بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض سيد العروة قدس سره في المسألة 18 إلى مسألة الصلاة في اللباس المشكوك، فقال: الأقوى جواز الصلاة في الثوب المشكوك، كونه من المأكول أم من غيره. وهذه المسألة من أهم المسائل الفقهية من حيث القواعد الصناعية التي تعرض إليها ضمن هذه المسألة. وقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أنه اختلفت الأنظار على أقوال. القول الأول: عدم الجواز مطلقا، وهذا هو المشهور بين القدماء، بل عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب. والقول الثاني هو الجواز مطلقا، واختاره المحقق الأردبيلي وجمع، وهو القول المعروف بين المتأخرين. القول الثالث هو التفصيل بين الشرطية والمانعية، وهو ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره، حيث قال: إن قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة كون اللباس من النبات أو من حيوان مأكول اللحم، فالمأكولية مصداق من مصاديق الشرط، يشترط في صحة الصلاة أن يكون لباس المصلي من النبات أو من حيوان مأكول اللحم. فبناء على القول بالشرطية، إذا شك في اللباس أنه من مأكول اللحم أم لا، فلا تصح الصلاة لعدم إحراز الشرط. وأما إذا قلنا بالمانعية، أي قلنا يشترط في صحة الصلاة ستر العورة، بأي ساتر، ولو كان الساتر بالطين أو بالخشب، والصلاة في ما لا يؤكل لحم فاسدة، أي وجود ما لا يؤكل لحمه على المصلي مانع من صحة الصلاة. فالقول هو القول بالمانعية للشرطية. إذن إذا شككنا أن الذي على المصلي مما يؤكل أو مما لا يؤكل، فهو شك في وجود المانع. ومقتضى الأصل الموضوعي والأصل الحكمي هو الجواز، أي إما استصحاب عدم كون هذا الثوب مما لا يؤكل فننفي المانع بالأصل الموضوعي، أو بإجراء البراءة عن المانعية، لأن المانعية انحلالية تتعدد المانعية بتعدد الأفراد، فنقول هذا الفرد من الثوب الذي لا نعلم أنه مما يؤكل أو مما لا يؤكل نشك في مانعيته من صحة الصلاة فنجري البراءة عن مانعيته. إذن بناء على القول بالشرطية لا تصح الصلاة في المشكوك لعدم إحراز الشرط، بناء على القول بالمانعية تصح الصلاة في المشكوك لعدم إحراز المانع. وأشكل على ذلك المحقق النائيني في رسالته في اللباس المشكوك صفحة 8، قال هذا ليس تفصيل في المسألة، يعني الذي قاله صاحب الجواهر ليس تفصيلا في المسألة. والوجه في ذلك أن صاحب المنتهى وهو العلامة ذهب إلى المنع، صاحب المدارك ذهب إلى الجواز، فأراد أن يبين ما هو مدرك العلامة وما هو مدرك صاحب المدار، فقال أن العلامة في المنتهى إنما ذهب إلى عدم الجواز لأنه اختار الشرطية، وأن صاحب المدارك إنما ذهب للجواز لأنه اختار المانعية، فما ذكره مجرد تحرير وتوضيح لمبنى المنتهى ومبنى المدارك. فصاحب المنتهى لأنه يقول بالشرطية قال بأن المشكوك لا يحرز الشرط فيه فقال بالمانع، وصاحب المدارك لأنه يقول بالمانعية قال بأن المشكوك لا يحرز فيه المانع فقال بالجواز. لا أن هذا تفصيل في المسألة، وهو أنه إن قلنا بالشرطية لم يجوز وإن قلنا بالمانعية جاز، وإنما هذا هو تحرير لمبنى صاحب المنتهى وصاحب المدارك. وإلا يعني المحقق النائني يشكل، وإلا ماكو ملازمة بين هذين القولين وبين النتيجة. لما؟ يقول نحن نسلم مع المحقق النائيني مع صاحب الجواهر في العقد الإيجابي، وهو أنه إن قلنا بالشرطية لابد أن نقول شنو؟ بعدم الجواز. إن قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة كون الساتر من النبات أو من حيوان مأكول اللحم، مقتضى القول بالشرطية أنه إذا شك في الساتر أنه مما يؤكل أو مما لا يؤكل فشنو؟ فلا تصح الصلاة لعدم إحراز الشرط. فنحن نسلم بالعقد الإيجابي، وهو إن قلنا بالشرطية لابد أن نقول بعدم الجواز، لكن لا نسلم بالعقد السلبي، وهو إن لم نقل بالشرطية قلنا بالجواز، إن قلنا بالشرطية قلنا بعدم الجواز، لكن لا نسلم أنه إن لم نقل بالشرطية قلنا بالجواز. وظاهر كلام صاحب الجواهر هو هذا، أنه إن قلتم بالشرطية تذهبون إلى المانع، إن قلتم بالمانعية تذهبون إلى الجواز. نحن نسلم معه بالعقد الإيجابي للأول، إن قيل بالشرطية فيقال بالمانع، لكن ليس إذا لم نقل بالشرطية نقول بالجواز. والدليل على ذلك أن مشهور الفقهاء ذهب إلى المانعية، أي أن وجود ما لا يؤكل لحمه على المصلي مانع من صحة الصلاة، ومع ذلك اختار القول بالمانع، مع أنهم يقولون بالمانعية لكنهم قالوا إذا شك في أن ما على المصلي من المأكول أم من غيره فلا تصح الصلاة في المشكوك. فهذا كاشف عن أن التفصيل الذي طرحه في الجواهر ليس تفصيلا في المسألة، وهو أنه إن قلنا بالشرطية قلنا بالمانع، إن قلنا بالمانعية قلنا بالجواز، لا إن قلنا بالشرطية نقول بالمنع، أما إذا لم نقل بالشرطية هذا لا يعني أن نقول بالجواز. فما ذكره ليس تفصيلا في المسألة، وإنما غايته إذا بنحمل صاحب الجواهر على أنه عالم قاعد يحرر شنو؟ يحرر مبنى المنتهى ومبنى علي صاحب المدارك. زين، سيدنا الخوئي قدس سره قال لكنك ستعرف إن شاء الله، تعرف إن شاء الله، لكنك ستعرف إن شاء الله تعالى أن مقتضى بعض أدلة القائلين بالجواز، مع أنهم يقولون بالجواز، عدم الفرق بين الشرطية والمانعية، مع أنهم يقولون بالجواز، يقولون نحن نقول بالجواز، قلنا بالشرطية والمانعية، إذن لا ملازمة بين القول بالشرطية والقول بعدم الجواز. فنحن نقول بالجواز على أي حال، قلنا بالشرطية أو قلنا بالمانعية، نحن نقول بالجواز، بعضهم هكذا قال. من هذا يتبين أن ما ذكره صاحب الجواهر ليس بيان للمباني، لأن هناك توجد بعض المباني من يقول بالجواز قال بالشرطية أو بالمانعية، فما ذكره صاحب الجواهر ليس تحرير للمباني، وإنما هو يختار هذا التفصيل، يقول إن استفدت من الأدلة الشرطية فلا بد أن أقول بعدم الجواز، وإن استفدت من الأدلة المانعية فلا بد أن أقول بالجواز. فهو يتكلم عن تفصيل يختاره، سواء وافقنا في هذا التفصيل أو ما وافقنا في مسألة ثانية، لأنه جاي يتكلم عن مباني الأعلام كي يشكل عليه من قبل المحقق النائني بأنه لا أنت غاية ما صنعت لفيت ودرت قاعد يتحرر مبنى صاحب المنتهى ومبنى صاحب المدارك، وأنا أسلم معك في هذا التحرير في عقده الإيجابي ولا أسلم معك في هذا التحرير في عقده السلبي. قل سيدي أخوي لا، هذا الرجال هو قاعد يختار هذا التفصيل، وإلا هناك من يقول بالجواز على كل حال، قيل بالشرطية أو قيل بالمانعية. زين، قول الرابع، التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته وما يقع عليه، يعني بين المفتتح والعارض. إذا شك في الثوب الذي افتتح به الصلاة أنه من المأكول أم غيره فيبني على صحة صلاته، إذا شك في الثوب الذي طرأ عليه أو نزلت عليه شعرات مثلا أثناء الصلاة، لا يدري أنها من شعر ما يؤكل أو من شعر ما لا يؤكل فلا تصح صلاته، ففرق بين المفتتح به وبين الطارئ. زين، سيد الخوي يقول هذان التفصيلان هما الأساسيان في المسألة، يعني غير القول الأول وهو المنع مطلقا وغير القول الثاني وهو الجواز مطلقا، التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر بين القول بالشرطية والمانعية والتفصيل الثاني بين المفتتح به وبين الطارئ هما التفصيلان الأساسيان، وهناك تفصيلات مبنية على التفصيل الثاني، يعني مبنية على القول بالشرطية أو المانعية. منها التفصيل بين الملبوس وغير الملبوس، وهو الذي اختاره صاحب الجواهر في نجاة العباد، يعني صاحب الجواهر له قولان، قول في الجواهر قال إن قلنا بالشرطية نقول بالمنع، إن قلنا بالمانعية نقول بالجواز، لكن في رسالته العملية وهي شنو؟ نجاة العباد، نجانا الله وإياكم إن شاء الله من النار ومن حميم جهنم ومن وسوسة أنفسنا ومن سوء أعمالنا، زين، ومن الظلمة. اختار في نجاة العباد أنه إذا شككنا في الملبوس هل هو من المأكول أم من غيره لا تصح الصلاة. أما إذا شككنا في غير الملبوس، غير الملبوس سواء كان محمول أو كان مقارن، فإننا نقول شنو؟ بالصحة. يقول هذا كله مبني على الشرطية والمانعية، لأنه يقول بالشرطية في الملبوس، يعني يشترط في لباس المصلي أن يكون شنو؟ من النبات أو من حيوان مأكول اللحم، لذلك اختار أنه لو شك في الملبوس فمقتضى الشرطية والمانع لعدم إحراز الشرط. زين، بينما في غير الملبوس بنى على المانعية، وحيث لا يحرز المانع تصح الصلاة. التفصيل الثاني، التفصيل بين الساتر وغيره، مو المدار على الملبوس، على الساتر، يعني ساتر العورة. فإن شك في ساتر العورة أنه من المأكول أم من غيره لا تصح الصلاة، وإن شك في غير الساتر حتى لو كان ملبوس، كما لو لبس قميص غير ساتر فهذا القميص شك في أنه من المأكول أم من غيره يبني على صحة صلاته. يقول السيد الخوي أيضا هذا مبني على الشرطية والمانع، لأنه في الساتر ذهبوا إلى الشرطية، قالوا يشترط في الساتر، مو مطلق اللباس، يشترط في الساتر أن يكون من نبات أو من حيوان مأكول اللحم، لذلك إذا شك في الساتر فلا تصح الصلاة. بينما في غير الساتر بنوا على المانعية، أي أن اصطحاب ما لا يؤكل لحمه مانعون، لذلك قالوا إذا شك فيه فيجري استصحاب عدم المانع. زين، تفصيل الأخير ما ذكره السيد الماتن، حيث فصل بين ما يعلم أنه من الحيوان ونشك في المأكولية وعدمه، وبينما نشك أصلا أنه من حيوان لو مو من حيوان. فتارة يا شيخ علي، سواء كان الشك في الساتر أو الشك في الملبوس أو الشك في المحمول أو الشك في الطارئ على اللباس، تارة نحرز أنه من الحيوان لكن نشك أنه من المأكول أم من غيره. فهنا ذهب صاحب العروة الأقوى الجواز، بينما إذا شككنا من أصلا هو من الحيوان أو أمر اصطناعي من النبات مثلا، قال لا إشكال في الجواز. سيده اعتبر هذا تفصيل في المسألة، مع أنه جنون نقال لا إشكال، نقال الأقوى، يعني هو صيغة الفتوى غيرها سيد العروة، قال إن شككتم أنه من حيوان أو من غيره فلا إشكال في الجواز، وإن أحرزتم أنه من الحيوان وشككتم أنه من المأكول أم من غيره فلا أقوى الجواز. فإذا بالنتيجة هو مقبل آخر، كلامنا في قوله لو في القول الآخر، إذن فبالنتيجة أن رأي صاحب العروة هو القول بالجواز، لأن الشك أساسا أنه من الحيوان أو من غيره خارج عن محل بحثنا. محل البحث في المسألة ما إذا أحرز أنه من الحيوان وشك أنه من المأكول أو من غيره، أما إذا شككنا من الأصل أنه من الحيوان أو من غيره فهذا شنو؟ خارج عن المسألة، ولا إشكال عند أحد في القول بشنو؟ بالجواز. إذن لذلك تعبير المحقق النائني دقيق، قال هناك تفصيل في المشتبه وهناك تفصيل في الاشتباه. التفصيل في المشتبه مثل ما ذكره صاحب الجواهر في نجاة العباد، قال المشتبه تارة ملبوس تارة غير ملبوس. إذا المشتبه ملبوس نقول بالمنع، إذا المشتبه غير ملبوس محمول مثلا نقول بالجواز. هذا تفصيل في المشتبه، وتارة يكون هناك تفصيل في الاشتباه، بمعنى أن اشتباهي في شنو؟ تارة أشتبه في أنه من حيوان أم لا، لا إشكال في الجواز. تارة أحرز أنه من الحيوان لكن أشتبه أنه من المأكول أم لا، هذا تفصيل في وين؟ في المشتبه. فهناك فرق بين التفصيل في المشتبه فهو من أقوال المسألة، وبين التفصيل في الاشتباه، هذا خارج عن محل الكلام. على أي حال، بعد بيان الأقوال في المسألة، لا تخرج، تخلي داخل، اقعد 5 أيام في بحث المسألة. بل نذكر جهات. الجهة الأولى، هل الجواز في المسألة جواز وضعي يعني صحة وعدم صحة، أو جواز تكليفي؟ نعم نعم، لا بعد ما نجي، لا تستعجل علي شوي شوي، خذني على قدر عقلي. زين، فالمعروف هو أن البحث في الجواز الوضعي، عندما نقول هل يجوز الصلاة في الثوب المشكوك، يعني هل تصح الصلاة أو لا تصح، هذا هو المعروف. ولكن هل يحتمل البحث في الجواز التكليفي؟ أن نقول هل يحرم تكليفا الصلاة في الثوب المشكوك أم لا يحرم؟ ربما يقول شخص لا معنى للبحث في الجواز التكليفي، لا يحتمل حرمة أن تلبس ثوبا مشكوكا، هل يحتمل حرمة ذلك تكليفا؟ لا يحتمل أن يحرم لبس المشكوك تكليفا بحيث تعاقب عليه. إذن البحث في الجواز الوضعي، سيد الخو يقول لا محتمل، وهو ليس البحث في الحرمة التكليفية الذاتية، هذا مقطوع أنه ليس حراما ذاتا، البحث في الحرمة التكليفية تشريعية. بمعنى لو صليت في الثوب المشكوك بعنوان أنها صلاة، يعني إضافة لأمر المولى، إضافة للشارع، أقول كأنني أقول أصلي في الثوب المشكوك لأن الصلاة في الثوب المشكوك مصداق لما أمر به الشارع، يقول فإضافة الصلاة في الثوب المشكوك إلى الشارع يحتمل أنه حرام تكليفا بنحو الحرمة التشريعية، محتمل لو لا فيصح البحث في ذلك. لكن ثم لكن الحرمة التشريعية هنا فرع القول بالفساد، يعني هذا يبتني على القول بالجواز الوضعي، بمعنى إن قلنا بصحة الصلاة في الثوب المشكوك فأثر ذلك أن يحل تكليفا إضافة الصلاة في الثوب المشكوك إلى أمر الشارع، وإن قلنا بالفساد يعني بأن الصلاة في الثوب المشكوك فاسدة حرم تكليفا إضافة الصلاة في الثوب المشكوك إلى الشارع، فالحرمة التشريعية والحلية التشريعية متفرعان على الصحة. القول بالصحة والفساد متفرعان على القول بالجواز الوضعي، فلا بد من البحث أولا في الجواز الوضعي، فإذا بحثنا فيه انتهى الإشكال في المسألة التكليفية التشريعية، صار معلوم. الجهة الثانية، هل المراد بالجواز في المقام الجواز الواقعي؟ واقعا يجوز لك الصلاة في الثوب المشكوك، بحيث لو صليت في الثوب المشكوك وتبين بعد ذلك أنه مما لا يؤكل لحمه فصلاتك صحيحة واقعا، أو لا الجواز جواز ظاهري كما يقول النائيني، يعني لأنك تشك في أنه مأكول أو غير مأكول يجوز لك ذلك باستصحاب عدم كونه مما لا يؤكل، أما إذا انكشف بعد ذلك أنك صليت في ما لا يؤكل، مقتضى القاعدة شنو؟ فساد الصلاة، مقتضى القاعدة مو مقتضى الأدلة الخاصة، مقتضى القاعدة شنو؟ فساد الصلاة. طبعا النائين عنده حتى مقتضى لا تعد لا تشيء زين، أو الظاهري المنقلب إلى الواقعي، هذا بعد هذه بعد حكاية جديدة، أخوي يقول مالي يقول تارة ظاهر واقعي تارة ظاهري تارة ظاهري ينقلب إلى الواقعي في بعض الفروض بل الأقوال، وستعرف أنه هو الأقوى، هو رأيه أنه هو ظاهري، أما بعدين من تلتفت يصير شنو؟ يصير واقعي. زين، فأنا أجل إلى أن نجي نشوفه بعدين. قال المحقق القمي في أجوبته في كتاب جامع الشتات أن المنصرف، يعني هو ذهب إلى الجواز الواقعي، أن المنصرف مما دل على المنع من الصلاة فيما لا يؤكل، المنصرف منه أن المنع في فرض العلم، يعني المانعية مانعية علمية ذكرية، إن علمت بأن هذا اللباس مما لا يؤكل لا تصح الصلاة فيه، فالمانعية علمية، فإذا المانعية علمية إذن بمجرد أن تشك انتفت المانعية واقعان مظاهران، إذ ما دامت المانعية خاصة بفرض العلم إن علمت كان مانعا، معنى بمجرد أن لم تعلم بمجرد أن تشك فليس بمانع فتصح الصلاة شنو؟ واقعا. زين، فعلى ما أفاده أخذ العلم جزءا في الموضوع، فالصحة في ظرف الشك تكون صحة واقعية. سيد الخوي أشكل عليه بإشكالين، شوف الإشكالين شيخ حسن، قال لكن مبناه غير قابل للتصديق، يعني متصور أما ما يصل إلى مرحلة تصديق. تصور أولا لأن الألفاظ أسام للمعاني الواقعية لا للمعلومة، فإذا قال الشارع لا تصلي فيما لا يؤكل ظاهره أن ما لا يؤكل لأنه لا يؤكل شنو؟ مانع، مو لأنه معلوم، العلم والجهل لا دخل لهما، فهذا نظير شنو؟ النهي عن الصلاة في الذهب، النهي عن الصلاة في الحرير، ظاهره المانعية واقعية. اشتراط ستر العورة ظاهره اشتراط الستر الواقعي، اشتراط الطهارة في ساتر العورة ظاهره شنو؟ شرط الواقعي. حمل ذلك على الشرط العلمي خلاف الظاهر، مو أنه غير قابل للتصديق، يعني خلاف الله. زين، وثانيا مع الغض، غضبنا النظار فإنما نسلم الانصراف في الأخبار المتضمنة للخطاب، يعني النهي أو الأمر، حيث ذهب جملة منهم المحقق الطهراني صاحب المحجة أن الخطابات يعني اللي فيها نهي وأمر ظاهرة في فرض العلم، لأن النهي والأمر متقومان بالمحركية والزاجرية، وإنما تتصور المحركية والزاجرية في فرض الالتفات. لذلك يقول أي خطاب يصلنا بصيغة الأمر أو النهي منصرف شنو؟ إلى فرض العلم والالتفات. لذلك إذا بنمشي على بعض الروايات مثل رواية علي بن أبي حمزة التي جاءت بصيغة الناهي، لاحظوا رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصلي، لا تصلي فيها إلا ما كان منه ذكيا. قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان مما يؤكل. فهذا ورد بصيغة النهي، حيث ورد بصيغة النهي ينصرف لفرض العلم والالتفات. لكن مبنى المسألة ليس هو هذه الرواية، بل مدرك المسألة موثقة ابن بكير، مو سماعش يقدر تتخربط علي، موثقة ابن بكير، وموثقة ابن بكير لم يرد فيها لسان الناهي، وإنما إخبار وإرشاد. قال: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد. وهذا ظاهر في النظر إلى الأمر الواقعي، علم أم لم يعلم. لذلك حمل المحقق الهمداني عبارة موثقة ابن بكير على بيان الحكم التكليفي شنو؟ غير عرفي. ظاهره يتكلم عن حكم وضعي وهو الصحة فساد، ولا ربط لهما بحال العلم والجهل. زين، هذا كلام من؟ كلام المحقق القمي والإشكال علي. وذهب المحقق النائيني إلى أن الصحة ظاهرية لا واقعية، وتظهر الثمرة فيما لو صلى في المشكوك ثم انكشف الخلاف وبان أنه مما لا يؤكل، فعلى ما أفادت تجب الإعادة لأن الصحة ظاهرية. وهذا منه يأتي بعد من بكرة، نبدأ في المطالب الدقيقة والدسمة. هذا كل اللي مضى شكليت يعني إنسان هالشكل أكل شكليت، أما فيما يأتي فسوف تكون المطالب من العلم، يأكل علما مو شكليت. والحمد لله رب العالمين.